الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخليلين الطاهرين، واللعنة الدائمة على عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. كان الكلام في أدلة الأعميين، حيث تمسكوا الأعميون تمسكوا لإثبات مدعاهم من أن الموضوع له في ألفاظ العبادات الأعم من الصحيح والفاسد، وأن أسامي العبادات أسام للأعم، تمسكوا بعدة أدلة. ذكر الشيخ في التقريرات 12 دليلا لهم، انتخب المصنف في كتابه 5 منها وناقش تلك الخمسة واحدا واحدا، ويخرج في آخر المطاف بالنظرية الأولى، نظرية الصحيح، وأن أسامي العبادات موضوعة لخصوص الصحيح منها. تقدم الكلام في 3 منها، بلغ الآن بنا إلى الدليل الرابع من تلك الأدلة، ألا وهو الاستدلال بالأخبار، حيث أنهم قالوا بأنه عند مراجعة الأخبار والروايات نجد أن الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات مستعملة في العبادة الفاسدة، بعد الخوض في أكثر من خبر من رواية رأينا أنه هناك إطلاق واستعمال من الشارع لتلك الأسامي، أسامي العبادات إطلاقها على ماذا؟ على الفاسدة منها. هذه صغرى الاستدلال، صغرى كلامهم. الكبرى والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال والإطلاق أن يكون على نحو الحقيقة، فالنتيجة أن ألفاظ العبادات حقيقة في الفاسدة أيضا، وهذا يعني أنها لا اختصاص لها بخصوص الصحيحة، بل هي حقيقة في الأعم منها ومن الفاسدة. وبتعبير آخر، أن الظاهر من الإطلاق والاستعمال إنما هو، تعبير آخر للكبرى لا للصغرى، وبتعبير آخر أن الظاهر من الإطلاق والاستعمال إنما هو استعمالها، أي استعمال ألفاظ العبادات، إنما هو استعمالها بما لها من المعنى الموضوع له
من دون لحاظ، علاقة من دون لحاظ مجازية في البين. لو كانت هناك عناية، لو كانت هناك مجازية في البين لبينها الشارع، لبينها المتكلم الحكيم في الرواية. وحيث لم تبين فيعلم أن الظاهر من الإطلاق، الظاهر من الاستعمالي، أي بدون بعد ماكو عناية ماكو قرينة في الكلام، الظاهر من هذا الإطلاق إطلاقها بما لها من المعنى الموضوع له من دون لحاظ العلاقة والعناية. فحينئذ لا بد النتيجة، لا بد أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، موضوعة للأعم، أي حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. العمدة في هذا الاستدلال هو تبيان الصغرى، إثبات أصل الاستعمال. من قال بأنه هناك استعمال إطلاق لأسامي العبادات في أكثر من واحد من الروايات إطلاقها على منه؟ على الفاسدة. بين لنا ذلك. دعوة في الصغرى مجرد دعوة حينئذ. إثبات صغرى الاستدلال أثبتوها بعرض نموذجين من الروايات، تعرضوا إلى صنفين من الروايات من خلال هذين النموذجين، بينوا أصل استعمال ألفاظ العبادات، أسامي العبادات، استعمالها في العبادة الفاسدة، إطلاقها على الفاسدة أيضا. ثم رتبوا الكبرى والظاهر من الاستعمال الحقيقة على نحو الحقيقة، وخرجوا بتلك النتيجة. فإذا ألفاظ العبادات حقيقة في الأعم، أي في الأعم لا خصوص الصحيح. فالعمدة إثبات الصغرى، صغرى الاستدلال، وإن كان مناقشة الآخوند رحمه الله أولا حول الكبرى ثم بعد ذلك حول صغرى الاستدلال. العمدة في الاستدلال تبيان الصغرى، إثبات أصل استعمال ألفاظ العبادات في الروايات في الفاسدة. أثبتوا ذلك بعرض نموذجين من الروايات. الصنف الأول، الروايات التي تبين أعمدة الإسلام وأن الأركان الأساسية للإسلام ما هي، كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، إشارة إلى الولاية، وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. استدلوا بهذه الرواية المباركة عن مولانا أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام على إثبات مدعاهم، مدعاهم اللي كان مركب من صغرى وماذا؟ كبرى، استعمال ألفاظ العبادات في الفاسدة، والظاهر من الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة، فهي حقيقة في الأعم. وكيفية الاستشهادي بهذه الرواية المباركة لإثبات مدعاه لإثبات مدعى الأعمي في المقام تتبين هذه الكيفية تتضح وتتبين بعد عرض مقدمة. حاصل المقدمة أنه هناك بحث يبحث في محله ألا وهو أن الإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها، أم أن الإيمان والاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر عليهم السلام شرط في صحتها وقبولها. بحث يبحث في علم الفقه هناك أن الشرط في صحة العبادات وقبولها ما هو؟ هل هو الإسلام؟ لو كان الإنسان مسلما كفى في صحة العبادة منه وقبلت العبادة، أم أن الشرط الإيمان والاعتقاد بولاية الأئمة عليهم السلام؟ نوع فقهاء الإمامية على أن الشرط في الصحة الإيمان والاعتقاد بالولاية. لو لم يكن إيمان واعتقاد بولاية الأئمة عليهم السلام لم يقبل عمل، لم تقبل أي عبادة. وقد دلت على ذلك جملة من النصوص المتضافرة والفتاوي، دلت على أن الشرط في صحة العبادات إنما هو الإيمان الاعتقاد بالولاية. لولا الإيمان بالولاية لا تصح العبادة ولا تقبل حينئذ. الاستدلال هذا الدليل الرابع للأعمين مبتنٍ على هذا الرأي من أن الشرط في صحة العبادات الإيمان وليس مجرد الإسلام. أتوا بعد هذه المقدمة قالوا في تقريب الاستدلال أنه لا إشكال بحسب اعتقادنا، لأنهم أيضا من طائفة الخاصة، لا إشكال بحسب اعتقادنا أن عبادات وأعمال تاركي الولاية باطلة فاسدة لاشتراط صحتها بالولاية وهي منتفية في حقهم. لاشتراط ماذا؟ لاشتراط صحة العبادات الأعمال بالإيمان بالولاية وهو منتف في حقهم، أي تاركي الولاية. عد غير المعترفين بالولاية فعباداتهم وأعمالهم فاسدة باطلة بلا إشكال. مع ذلك نرى أن الإمام عليه السلام في أكثر من موضع من الرواية المباركة فقرات هذه الرواية المباركة قد أطلق على تلك الأعمال والعبادات التي لا إشكال في أنها فاسدة ماذا أطلق؟ أسامية، مفعول أطلق أتامي العبادات من الصلاة والزكاة والحج والصوم في الرواية. فاستعمال من الشارع الأقدس، استعمال لأتامي العبادات في منه؟ في العبادة الفاسدة، إطلاق لها على الفاسدة. الموضع الأول، كيف أنه في أكثر من موضع، وإن أشار الآخون إلى موضع واحد وفقرة واحدة، ولكنها ثلاث مواضع في الرواية. الموضع الأول أو الفقرة الأولى قوله عليه السلام: فأخذ الناس بالأربع. فإن قوله هذا ظاهر في منه؟ ظاهر في تلك الأربعة المذكورة في أول الرواية، ظاهر، والظهور يؤخذ به. هناك احتمال موجود، إلا أن ذلك احتمال ضعيف لا يقاوم الظهور. احتمال أن المراد من الأربع الخلفاء الأربعة، وهو احتمال ضعيف لا يقاوم الظهور. نحن وظاهر العبارة بعدما عدد بني الإسلام على الخمس كذا وكذا وكذا ولم ينادى أحد، قال فأخذ الناس بالأربع. أربع إشارة لمن؟ أربع تلك الأربعة المذكورة في أول الرواية. فإن قوله هذا ظاهر في تلك الأربعة المذكورة، فإن بين قوسين الأربع عنوان مشير إلى تلك الأعمدة الأربعة من تلك الخمسة المذكورة في صدر الرواية. ولا شك في أن عباد، فيعني قبل ولا شك، فيعني ماذا؟ فيعني أنهم أي تاركي الولاية أخذوا بتلك الأربع. يعني شنو أخذوا بتلك الأربع؟ أي صلوا، صاموا، حجوا، بعد ماذا؟ زكوا. أخذوا بتلك الأربع. ولا شك في أن عبادة هؤلاء فاسدة. مع ذلك أطلق الإمام عليه السلام عليها، أي على تلك العبادات الفاسدة، أطلق الإمام عليها أسامي وألفاظ الصلاة، فارز الصوم، فارز الزكاة، نقاط الحج. هذا موضع من مواضع الرواية أنه قد استعملت ألفاظ العبادات. وين استعملت؟ في الفاسدة. أطلقت هذه الألفاظ على العبادة الفاسدة. الموضع الثاني قوله عليه السلام: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، فإنه بعد اشتراط الصحة بالولاية، فإنه بعد اشتراط الصحة بالولاية يكون الصوم الخالي عن هذا الشرط ماذا؟ يكون فاسدا قطعا، يكون باطلا قطعا. وقد أطلق على الصوم الفاسد ماذا؟ أطلقت على الصوم الفاسد كلمة الصوم. وهكذا قام ليله الذي يراد من القيام في الرواية الصلاة، المراد منها ماذا من القيام؟ الصلاة أيضا. بعد اشتراط صحتها بالولاية تكون الصلاة الخالية عن هذا الشرط فاسدة. وقد أطلقت عليها كلمة الصلاة. فأطلق في الرواية في من في هذه الفقرة أيضا أطلق لفظ الصوم لفظ الصلاة على الفرد الفاسد. الموضوع الثالث الفقرة الثالثة قوله عليه السلام لم يقبل له صوم ولا صلاة لم يقبل له صوم ولا صلاة فإنه عليه السلام لم يقل بأن هذه الأعمال أصلا ليست صلاة ليست صوما بل ماذا قال بل قال أن هذا الصوم من تارك الولاية لا يكون مقبولا يعني صوم غير مقبول الصلاة منه غير مقبولة صلاة غير مقبولة فرض والمراد من عدم القبول هو الفساد لا عدم الثواب والمراد من عدم القبول هو الفساد لا عدم الثواب لما عرفت في أول البحث من أن النصوص المتضافرة والفتاوى دالة على بطلاني وفسادي عبادتي تارك الولاية دالة على من النصوص دالة على الفساد دالة على بطلان عبادتي تارك الولاية فلما لم تكن العبادة مقبولة يعني ماذا يعني أنها فاسدة لذلك لم يقبلها الباري سبحانه وتعالى فإذا أطلق في هذه الفقرة الأخيرة أيضا أطلق ماذا الصوم والصلاة على الفرد الفاسد أيضا فإذا الآن طلع نتيجة بدائية عن هذه الصغرى ثم نرتب الكبرى فإذا في هذه الفقرات الثلاثة من الرواية المباركة قد أطلقت أسامي العبادات على منه على العبادة الفاسدة يعني العبادة الفاسدة عبادة غير أنها شنو فاسدة غير مقبولة باطلة فإذا في هذه الفقرات الثلاثة من الرواية قد استعملت أسامي العبادات في الفاسدة أيضا نرتب الكبرى والظاهر من الإطلاق والاستعمال إنما هو استعمالها أي ألفاظ العبادات استعمالها بما لها من المعنى الموضوع له من دون لحاظ عناية ومجازية فتكون النتيجة فتكون ألفاظ العبادات موضوعة المن موضوعة للفاسدة أيضا يعني شنو للفاسد أيضا يعني لا اختصاص لها بخصوص الصحيح بل هي حقيقة في الأعم منه ومن الفاسد هذا بالنسبة إلى الاستدلال بالصنف أو النموذج الأول من الروايات التي استدل بها الصنف الثاني النموذج الثاني الروايات التي وردت في مورد الحائض الروايات التي وردت في مورد المرأة الحائض كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، وكيفية الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب أي على الأعمين تتم بعد تمهيد مقدمات للاستدلال، مقدمات الاستدلال المقدمة الأولى، هذه مقدمات يبدو أنها تامة لذلك استند عليها الأعمي في إثبات مدعاه. المقدمة الأولى أن ظاهر كلمة بين قوسين دعي الصلاة، ظاهر هذه الكلمة أمر بمن؟ أمر بالترك، أمر بالترك المستبطن للنهي عن الفعل، ظاهر الكلمة دعي أمر بترك الصلاة المستبطن المن للنهي عن الفعل. يعني شنو؟ يعني أن المرأة الحائض حال أقرائها حال الحي أيام الحيض منهية شرعا عن منه؟ منهية شرعا عن إيقاع الصلاة، عن الإتيان بالصلاة. المقدمة الثانية أنكم تعلمون أن الأمر والنهي تكليفان إلزاميان، تكليفان حيث أن الأمر إلزام بالفعل والنهي إلزام بالترك، أو بتعبير بعض الأصوليين النهي الزجر عن منه؟ الزجر عن الفعل، هو في مؤذن واحد في الأخير في نهاية المطاف. فالأمر إلزام بالفعل، النهي إلزام بترك ذلك المنهي عنه شرعا. المقدمة الثالثة هذه بالترتيب، الأولى أن ظاهر دعي أمر بالترك المستبطن للنهي عن الفعل، الثانية أن الأمر والنهي تكليفان. المقدمة الثالثة أنه على مسلك العدلية والإمامية أن متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا، لا بد وأن يكون أمرا تحت قدرة المكلف، وأما التكليف بغير المقدور وبما لا يطاق قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من المولى الحكيم جل وعلا، فيمتنع وقوع مثل هذا التكليف، أي التكليف بغير المقدور، التكليف بما لا يطاق من المولى الحكيم، فلا بد وأن يكون في الرواية المباركة متعلق النهي، النهي التكليف، لا بد وأن يكون متعلق النهي ماذا؟ أمرا مقدورا عليه المكلف. المقدمة الرابعة أن الصلاة الصحيحة من المرأة الحائض أمر غير مقدور، أن الصلاة الصحيحة من المرأة الحائض يعني أيام الحيض شنو؟ أمر غير مقدور، يعني إذا الشارع يجي يكلفها ما مقدور، لا ليست لديها القدرة على أن تأتي بصلاة صحيحة حال الحيض، ما السر في ذلك؟ ما سر عدم المقدورية؟ وذلك لأن الصلاة الصحيحة مشروطة بماذا؟ لأن الصلاة الصحيحة مشروطة بالطهارة الباطنية، والمرأة الحائض متصفة بمن؟ متصفة بنقيضها، بنقيض الطهارة، ألا وهو الحيض. فلا يمكن في آن واحد أن تكون الحائض متصفة بنقيض الطهارة وأن تكون طاهرة أيضا، لأن ذلك من الجمع بين المتنافيين، بين المتناقضين، طهارة ونقيض الطهارة. فالصلاة الصحيحة من الحائض أمر تكليف غير مقدور. بعد هذه المقدمات قالوا المدعى، نقطتين شارحة، المدعى أن المراد بالصلاة في هذه الرواية المباركة الصلاة الفاسدة، أن المراد بالصلاة في الآية في الرواية المباركة الصلاة الفاسدة. الدليل على ذلك ليش مو الصلاة الصحيحة؟ وإلا هذا بمثابة لسان دليل لهم، وإلا لو لم يكن المراد بها الفاسدة بل كان المراد بها الصحيحة لزم ماذا؟ عرفنا الدعي تكليف، لزم أن لا يكون النهي عن الصلاة أيام أقرائها، لزم أن لا يكون النهي عنها صحيحا. ليش لزم أن لا يكون النهي صحيحا؟ لعدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة أيام الحيض. فبالتالي النهي تكليف، النهي تكليف. يعني شلون انت وجهت هذا التكليف الذي متعلق التكليف على مسلك العدلية والإمامية؟ لابد أن يكون شنو؟ أمرا مقدورا. والصلاة الصحيحة مسلوبة الحائض، مسلوبة القدرة عن منه؟ عن هذه الصلاة الصحيحة. فبالتالي يلزم ماذا؟ يلزم لغوية النهي. يعني النهي صار هيك لغوا عبثا. يعني المرة هذه لما نقول لها ادعي الصلاة، وأردنا من الصلاة الصحيحة، يعني نقول لها ادعي الصلاة الصحيحة أيام أقرائك، يقول أنا من قاعي؟ تكليف هيك بغير مقدور، تكليف لغو، نحي لغوي في الكلام. أنا أساسا كيف يكلفني أنه أترك الصلاة الصحيحة والحال أساسا أني لا يمكنني أن أمتثل الصلاة الصحيحة؟ فيلزم أن لا يكون النهي عن الصلاة أيام الأقراء صحيحا لعدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة حال الحيض. فبالتالي يلزم لغوية النهي فيكون. ومثل هذا التكليف، ومثل هذا التكليف تكليف بغير المقدور، واللازم باطل، واللازم لغوية النهي وعدم صحة النهي من الشارع من المولى الحكيم باطل، باعتبار وجه البطلان، باعتبار أن الشارع الحكيم قد نهى، لا ريب ولا شبهة في صحة هذه الرواية سندا ودلالة، باعتبار أن الشارع الحكيم قد نهى فيعلم أن مثل هذا التكليف مقدور، وأن فالملزوم مثله في البطلان. الملزوم منه كون المراد بالصلاة الصحيحة مثل اللازم في البطلان فيثبت نقيضه، وهو منه وهو أن المراد بالصلاة الفاسدة هذه هي متعلق التكليف. تكليف مقدور، شلون مقدور؟ باعتبار أن الحائض حال الحيض لها التمكن، لها القدرة على منه؟ على ترك الصلاة الفاسدة؟ بلي لها القدرة على أن شنو؟ على أن لا لها يعني لها القدرة على ترك الصلاة، لها القدرة على ترك الصلاة حال الحيض. هذا التكليف حينئذ متعلق، هذا يعني كون المراد بالصلاة الصلاة الفاسدة هي متعلق التكليف، وهذا التكليف مقدور لقدرة المكلف لتمكن الحائض على ترك الصلاة أيام الأقراء. فحينئذ لحد الآن ثبت أصل استعمال كلمة الصلاة في الرواية، وين استعمالها؟ في الفاسدة. نرتب الكبرى حينئذ، والظاهر من هذا الاستعمال والإطلاق أن يكون على نحو الحقيقة، فلفظ العبادة فلفظ الصلاة إذن ينتج فلفظ الصلاة حقيقة في الفاسدة أيضا، يعني لا اختصاص لها بخصوص الصحيحة، بل هي حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. أخيرا ومن المعلوم أنه إذا ثبت الوضع، وضع الصلاة للأعم بهذه الرواية، يثبت لغيرها من سائر العبادات. ليش؟ لعدم الفرق، أو إذا تقول بتعبير رسول آخر للقول بعدم الفصل، لعدم الفرق بين الصلاة وبين غيرها من سائر العبادات، وأن الجميع وأن الأمر في الجميع على نحو واحد. صحيح أننا بس صار تعاملنا مع كلمة الصلاة، لكن ما كفر بين الصلاة وغيرها من سائر العبادات. فبهذين النموذجين من الروايات استدل الأعمي على أن أسامي العبادات أسام موضوعة للأعمي من الصحيح والفاسد. ثم يأتي المصنف رحمه الله ويناقش الاستدلال بهذه الروايات بمناقشتين، ويجيب بجوابين، جواب مشترك وجواب اختصاصي، يعني جواب مشترك عن كلتا الروايتين ثم جواب اختصاصي، جواب يخص عن الرواية الأولى وجواب يخص الرواية الثانية. قال ومنها ومن الأدلة التي تمسك بها الأعميون استعمالوا، هذه صغرى كلامهم، استعمال الصلاة وغير الصلاة من سائر العبادات في غير واحد من الأخبار، استعمالها في ماذا؟ في متعلق استعمالوه في الثانية مو في الأولى، استعمال الصلاة وغيرها من العبادات في الفاسدة الكبرى، لم يذكرها لأن الأمر منهم واضح، والظاهر من هذا الاستعمال إنما هو استعمالها بما لها من المعنى الموضوع له من دون لحاظ عناية ومجازية في البين، فتكون الألفاظ موضوعة للأعمي كقوله إثبات هذه المقدمة، إثبات أصل استعمال ألفاظ العبادات في الفاسدة وإطلاقها على الفاسدة بنموذجين من الروايات. الصنف الأول الروايات التي تبين ما هي أعمدة الإسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمسين، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع، وفي نسخة أخرى فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. انتهى الحديث. الآن قال: فإن من هنا تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية المباركة على الوضع للأعم. قال: فإن الأخذ بالأربع ذكر المصنف فقرة واحدة من فقرات الرواية، وإلا يمكن الاستشهاد بهذه الرواية بثلاث فقرات منها: الفقرة الأولى قوله فأخذ الناس بالأربع التي ذكرها المصنف في المتن، الفقرة الثانية قوله عليه السلام لو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، الفقرة الثالثة لم يقبل له صوم ولا صلاة. قال: فإن الأخذ بالأربع لا يكون، بس هذا متى؟ بناء، هاي إشارة المقدمة التي ذكرتها لكم للخارج. الاستدلال هذا مبتن على يا مبنى، على مبنى أن الإيمان شرط في الصحة، الإيمان شرط في قبول الأعمال، لا يكفي مجرد الإسلام. هذه المقدمة التي تعرفت لها من الخارج. قال: بناء، هاي إشارة المقدمة، بناء على بطلان وفساد عبادات تاركي الولاية. يعني بناء على هذا، بناء على أن الإيمان شرط في صحة العبادات، وعبادات هؤلاء التاركون للولاية ماذا؟ فاسدة باطلة، لفرض ماذا؟ لفرض عدم ماذا؟ لفرض عدم اعترافهم بالولاية، لفقد شرط الصحة والقبول في حقهم، فتكون عبادات باطلة. بناء على هذا ارجع، لا يكون الأخذ بالأربع. الأربع قلنا إشارة إلى تلك الأربع المذكورة في أول الرواية: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. الأخذ بالأربع يعني شنو؟ يعني أخذوا بالأربع، يعني صلوا، صاموا، زكوا، حجوا. خب، فإن الأخذ بالأربع لا يكون إلا إذا كانت أسامي العبادات، أسامي الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة للأعم. ليش للأعم؟ حتى يصدق أخذهم بالأربع. إذا كانت أسامي خصوص الصحيح، إذ لو كانت أسامي للصحيح فقط لم يكونوا آخذين بالأربع. ليش لم يكونوا آخذين بالأربع؟ لفرض فساد عباداتهم، لفرض بطلان أعمالهم. وصريح الرواية إنما هو شنو؟ آخذهم بها، أخذهم بالأربع. إيمو إذا كانت أسامي العبادات لخصوص الصحيح، يقال عليهم أنه صلاة، يقال أصلا صوم، يقال أصلا زكاة أو صح أو حج، لا يقال أصلا، لفرض فساد، لفرض فساد أعمالهم، فلا يصدق أنهم أخذوا بمن بالأربع، مع أن الرواية صريحة في شنو؟ في أنهم أخذوا بالأربع. أخذوا بالأربع لازموا شنو؟ لازم أن أسامي تلك الأربع، أن أسامي تلك الأربع للأعم من الصحيح والفاسد. قال: إلا إذا كانت أسامي للأعم. النموذج الثاني، الصنف الثاني من الروايات التي استدلوا بها لإثبات المطلوب الروايات التي وردت موردا في مورد الحائض كقوله عليه السلام، هذا وقوله عطف على ذاك، يعني الجار يدخل هنا، يعني وكقوله، وكقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك ضرورة. تقريب الاستدلال، ليش هذه تدل على المطلوب أي على الأعم؟ ضرورة بداهة أنه لو لم يكن المراد من الصلاة في الرواية الفاسدة بل كان المراد بها الصحيحة، يعني أيتها الحائض أيام الأقراء دعي الصلاة الصحيحة، أنت مكلفة بأن تتركي الصلاة الصحيحة. لو كان المراد الصحيحة ماذا يلزم؟ لازم لغوية النهي، عدم صحة النهي عن الصلاة حال الحيض. ليش عدم صحة النهي؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها من الصلاة. ومثل هذا التكليف تكليف بغير مقدور، واللازم لزم عدم الصحة، واللازم باطل باعتبار أن الشارع الحكيم قد دها، فيعلم منه ماذا؟ أن التكليف متعلقه أمر مقدور ليس غير مقدور. فالملزوم بين قوسين وهو كون المراد بها الصحيحة باطل مثله، أي مثل اللازم في البطلان، فيثبت نقيضه أن المراد بها الصلاة الفاسدة، فهي قادرة على ترك مثل هذه الصلاة حينئذ. وفيه نقاش الآخر رحمه الله.